بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 ليلة 8 من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة بأن يمر بينه وبين سترته، أو ليس له سترة بأن يمر أمامه بينه وبين موضع سجوده أو قريب من موضع سجوده، فإن ذلك من الأمور الخطيرة ومن الأمور التي ورد فيها تشديد ورد فيها تحذير وترهيب. وقد أورد النسائي حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له من التشديد في المرور، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم. ومن الإثم هذه جاءت في بعض نسخ البخاري، يعني بعض النسخ، ولكن باقي النسخ وكذلك الكتب الأخرى ليس فيها ذكر من الإثم. وهو المقصود أنها ماذا عليه عن الإثم، لكنها لم تأتي ثابتة في الطرق المختلفة التي جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة وإن لم ينص عليها، لأن المقصود من ذلك الإثم، والمقصود من ذلك بيان خطورة الموقف والحال التي يكون عليها المار، وأنه يكون على خطر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني لأن الإنسان عندما يريد أن يأتي يريد أن يمر يريد أن يتجاوز ويذهب إلى حاجته، لكن لو يعلم المار بين يديه لكان وقوفه دون وعدم مروره، وقوفه وامتناعه من المرور حتى ينتهي الإنسان من الصلاة، وحتى تنتهي تلك الصلاة التي يصليها ذلك الإنسان، لكان خيرا له من أن يمر. يعني هذا الوقوف، ولو طال، لو وقف مدة طويلة، يعني ما هو على مقدار الصلاة، بل لو وقف 40، وهذا 40 التمييز لم يذكر، ويحتمل أن يكون 40 يوما، ويحتمل أن يكون 40 شهرا، ويحتمل أن يكون 40 سنة. وهو لو كان 40 دقيقة لكان شديدا وعظيما، كان 40 دقيقة أو أقل من 40 دقيقة، يعني لكان عظيما وشديدا. الوقوف هذه مدة، يعني هذا أمر خطير، أمر سهل، يعني لو يعلم المرء بين يديه ماذا عليه الإثم لكان وقوفه، وطول بقائه يعني وعدم مروره خيرا له من هذا المرور الذي يترتب عليه هذا الإثم. وهذا يبين، يعني هذا الأسلوب أو هذا التعبير يبين خطورة يعني ذلك الأمر الذي هو ما وقع، ولكنه لو وقع لأدرك شدته أي هذا الوقوف. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حضور الصلاة وعظم شأن صلاة الجماعة، وأن الذي لا يعني يتخلف عن الصلاة فلا يعلم ما فيها من الأجر لأتاها ولو حبوا، كما قال في الحديث الصحيح لو يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون أي المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا لو يعلم ما في عليه من الإثم لوقف ولم يتجاوز، وأدرك أن وقوفه خيرا له من ذلك المرور الذي يترتب عليه ذلك الإثم العظيم لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني سواء كان بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أو بين يديه قريبا منه إذا لم يكن له سترة، لكان أن يقف خيرا له، لكان أن يقف أربعين، يعني وقوفه 40 يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني خيرا. هذا هو خبر كان، لكان وقوفه وعدم مروره خيرا له من أن يمر، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، لأنه يترتب عليه هذا الإثم العظيم. ولهذا النسائي ترجم بهذه الترجمة وهي التشديد، يعني فيه تشديد. ثم أيضا هذا يدل على أنه من الكبائر، لأن كونه يتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد الذي هذا الوقوف المدة الطويلة أسهل منه وخير لمن يريد المرور من المرور، يعني هذا يدل على خطورته وعلى يعني شدة العذاب فيه، وأنه بهذه الصورة التي بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن جميل بن طريف بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة التي حصل لها الشهرة وحصل لها الانتشار بسبب الأصحاب الذين عنوا بها، وبجمعها وحفظها وترتيبها حصل لها أي لهذه المذاهب الأربعة ما لم يحصل لغيرها من مذاهب العلماء الآخرين الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من أهل الفقه والاجتهاد وأهل الجهود العظيمة في بيان المسائل الفقهية وأحكامها. وحديثه أي الإمام مالك رحمة الله عليه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر، وهو سالم بن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية المدني، سالم ابن أبي أمية المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن بسر بن سعيد،
عن بسر بن سعيد المدني، وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد،
عن زيد بن خالد الجهني
قال أن زيدا أرسله إلى أبي جهيم.
أن زيدا
أرسله إلى أبي جهيم.
أيوة.
يسأله.
أيوة.
ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار؟
أيوة. فقال يعني الإسناد هو من رواية بسر عن أبي جهيم. وزيد بن خالد ليس من الرواة هنا في الإسناد، ولكنه هو الذي أرسله ليسأل. أرسله ليسأل، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالإسناد هو عن بسر ابن سعيد عن أبي جهيم. الإسناد هو عن بسر بن أبي سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد ليس من رجال الإسناد، وإنما كان هو السبب في كون بسر بن سعيد يأخذ ويتلقى من أبي جهيم هذا الحديث، لأنه أرسله يسأله، أرسله يسأله، فأجابه أبو سعيد، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب. ومن المعلوم أنه رجع وأجابه، لأنه أرسله يسأل يعني ليخبره. لكن الإسناد الذي معنا هو من رواية بسر بن سعيد عن أبي جهيم. بسر بن سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد هو الجهني، زيد بن خالد هو الجهني الصحابي المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكما قلت هو ليس من رجال الإسناد هنا. وأما أبو جهيم هو ابن الحارث بن الصمة، وهو صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة؟
نعم.
وإذن فالإسناد رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وأبو النضر سالم بن أبي أمية المدني وبصر بن سعيد المدني وأبو جهيم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفعل زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه مع أبي جهيم وإرساله بصر بن سعيد ليسأله، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من التتبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفته، سواء تلقوه عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة أو تلقوه بواسطة من تلقاه، بحيث يروي بعضهم عن بعض ويسأل بعضهم بعضا. وهكذا كان الحديث يكون عند بعض الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس، فيحضر المجلس من لا يحضره، يحضر المجلس يعني بعض أصحابه ولا يحضره الكثير، فيكون هذا البعض الذي حضر أخذ هذا الحديث، والذي ما حضر ليس له علم إلا عن طريق هذا الذي حضر، عن طريق هذا الذي حضر وبواسطة هذا الذي حضر. ولهذا فإن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة حتى يعرفهم أو حتى يعلموها من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم دونهم في المنزلة، لأنهم حضروا مجلسا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وأولئك غابوا عن هذا المجلس الذي حدث فيه هذا الحديث. ولهذا فإنه لا غرابة بأن يكون الحديث عند بعض الصحابة اللي هم ليسوا أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عند الملازمين له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في وقت من الأوقات يكون من حضر علم، ومن لم يحضر لا علم له إلا إذا وصل إليه عن ذلك أو عن طريق ذلك الذي علم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته امرأة جدة تسأل ميراثها من ابنها، فأبو بكر ما كان عنده علم في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فقال أنني ما علمت لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن دعيني أسأل. فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم علم وقال إنه أعطاها السدس, وقال إنه أعطاها السدس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل الأمة على الإطلاق ما كان يعلم هذه السنة, لأن السنة كما هو معلوم تحصل في مجلس من المجالس يعلمه من حضر ولا يعني يعلمه من لم يحضر إلا إذا ظفر به عن طريق من حضر. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على مجلسه وعلى حضوره, يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وأخذهم الحديث والعلم عنه عليه الصلاة والسلام, كما جاء في الصحيح عن عمر أنه كان له جار يتناوب هو إياه النزول, هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم, هذا ينزل يوم ويجلس إلى رسول الله, وإذا رجع أخبره بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني يبقى هذا الرجل وينزل عمر, وإذا خرج أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجلسون لأعمالهم ولطلب أرزاقهم في بعض الأوقات, ويعني يتناوبون, ومن حضر أخبر من لم يحضر وأبلغ من لم يحضر. وهذا الحديث الصحيح في قصة كون المسلم غضب على نسائه وآل يعني أن لا يدخل عليهن شهرا, والحديث المشهور الذي في الصحيحين عن عمر وجاء إليه, فلما جاء يعني رفيقه هذا قال إنه حصل أمر خطير, ففزع عمر ثم جاء وسأل وقال وخشي أن يكون طلق نساءه, وجاء وتكلم على حفصة واشتد عليها, ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا, فقال الله أكبر, يعني فرح لأنه ما حصل طلاق. الحاصل أن الحديث هذا فيه التناوب. زيد بن خالد الجهني هذا الذي معنا في الإسناد أيضا جاء في صحيح مسلم قال كنا نتناوب رعاية الإبل, كنا نتناوب رعاية الإبل, يعني هذا عند خمس وهذا عند عشر وهذا عند ثمان وهذا عند تسع, فبدلا من كل واحد يرعى إبله يعني ويغيبون جميعا يجمعونها مع بعض ثم يتناوبون على رعايتها, يتناوبون على رعايتها. قال زيد بن خالد فكان لما كانت نوبتي يعني اليوم الذي يسرح فيها رجع يعني مبكرا, يعني ليس لم يبلغ النهاية في آخر النهار, فجاء إلى الرسول وهو يحدث الناس, فجاء إلى الرسول وهو يحدث الناس يعني في المسجد, فجلس وسمع آخر الحديث, فسمع شيئا أعجبه يعني فيه أجر وثواب, فقال ما أحسن هذه, ما أحسن هذه أو ما أجود هذه, يعني يقوله زيد بن خالد ما أجود يعني هذه, يعني هذه الفائدة التي فيها هذا الثواب. فسمعه عمر فقال التي قبلها أجود, التي قبلها أجود, ثم أخبره بالحديث الذي كان غاب عنه والذي كان في المدة التي كان قبل أن يأتي, المدة التي كان قبل أن يأتي, وهذا في يتعلق بالأذان وما يقوله الإنسان يتوضأ ويعني يذكر الله عز وجل. فالحديث في صحيح مسلم. الحاصل المقصود من هذا أنهم كانوا يتناوبون. فزيد بن خالد رضي الله عنه هنا أرسل بسرى بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله عن ما عنده أو ما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين المصلين. فقال أبو جهيم سمعته هذا يقول لبسرى بن سعيد, يقول هذا الكلام أبو جهيم لبسرى بن سعيد الذي جاء يسأل. ومن المعلوم أن بسرى بن سعيد رجع وأخبر زيد بن خالد, لكن كما قلت هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من حفظ السنة والعناية بها, تلقيها عنه وتلقيها عن من أخذها من أصحابه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في تلقي الحديث عنه وبين عظم فضل ذلك, حيث قال نظر الله امرأة سمع ما قال فيه فوعاها وأدها كما سمعها فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا فيه الترغيب في أخذ السنة والترغيب في حفظها والترغيب في بذلها وأن بذلها ونشرها يترتب عليه المصالح الكبيرة وهي أنه قد يأخذه من يكون أعظم حفظا ويأخذه أيضا من يكون أعظم فقها فيفهم منها من الأحكام ويفهم منها من من أجوبة المسائل ما لا يفهمه الأول الذي أخذها. نظر الله امرأة سمع ما قالت وعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن أبى فليقاتله. قوله فلا يدع أحد يمر بين يديه هذا عام يشمل ما إذا كان سترة وما إذا كان ليس سترة لكنه يعني يمر في حدود ما هو قريب من يمنع لا أن يتقدم خطوات ويمنع المار يعني إذا لم يكن له سترة وإنما يمنعه في مكانه. أما أن يتقدم خطوات ليمنع فليس من حقه أن يأخذ المسافة التي أمامه وإنما كما ذكرنا في درس سابق أنه أن المار إذا لم يكن هناك سترة يعني يمر من بعد مقدار ثلاث أذرع بعد مقدار ثلاث أذرع من موقف أو من قدم المصلي من بعد ثلاث أذرع يمر ولا يحجز المسافة التي أمامه إذا لم يكن له سترة وإنما يترك مقدار ثلاث أذرع ثم يمر وراءها ولا يضر. والمصلي لا يتقدم يمشي خطوات من أجل يرد الناس وإنما يبقى في مكانه ومن كان قريبا منه مد يده ليرده وإن أبى فليقاتله يعني معناه أنه يدفعه أنه يدفعه وليس المقصود أنه يعني يترك صلاته ثم يتصارع معه وإنما يعني يعني يدفعه إذا ولو كان بقوة يعني بمعنى أنه إذا كان عزم يعني يدفعه بقوة لا أن يلحق به ضررا ويعني ينشغل عن صلاته بالمغالبته ومضاربته أو مقاتلته وإنما المقصود من ذلك مدافعته بقوة دون أن يلحق ضررا. فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى يعني إذا منه رده أو نبهه فلم ينتبه ثم أراد أن يذهب بقوة لكن إن تجاوز يتركه يمشي إن تجاوز يمشي يعني وإن كان إنه يعني لم يتجاوز فإنه يدفع وإن كان إنه تجاوز فيدعه ولا شك أنه أدى ما عليه وذاك ظفر بالإثم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
أخبرنا قتيبة عن مالك
أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا عن زيد بن أسلم وهو المدني وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد ومشهور بكنيته ونسبته الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وجوجة النبي. فالخدري المقصود به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال: الرخصة في ذلك. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: الرخصة في ذلك، يعني في المرور. الرخصة في ذلك في المرور، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. والمرور بين يدي المصلي كما هو معلوم لا يجوز لأنه ورد فيه الوعيد، لكن الإنسان يمكن أنه إذا بدل أن يعني يمر وبدل أن يقف، إذا كان لا يريد أن يقف يمكن أن ينتقل من صف إلى صف، يعني بأن يكون الإنسان إذا كان فيه واحد يصلي في الصف ويمشي بين الصفوف، بدلا من يمشي بين الصفوف التي يكون أمام هذا المصلي يعني يشوف الصف الذي وراه إذا كان خالي، يعني يوسع بين اثنين ثم ينتقل إلى الصف الثاني ثم يمشي هكذا. لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ملجأ للإنسان ولا يجد سبيل، لا سيما إذا كان الإنسان مضطر إلى قضاء الحاجة ويعني عدم مروره يعني يؤدي به إلى أمر صعب يعني عليه، فإنه لا بأس لأن هذه ضرورة. ثم أيضا كذلك يعني في المسجد الحرام عندما يكون الناس في المطاف ويكثر الطائفون ويمتلي المسجد ولا يتمكن ويصلي عند المقام ثم يعني يكون الطائفون بين يديه، فإنه لا يمنع الطائفين، لا يمنع الطائفين، وفي هذه الحالة للضرورة لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث المطلب بن أبي وداعة السهمي، المطلب بن أبي وداعة السهمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجاء وصلى يعني بحذاء المقام في حاشيته وليس بينه وبين الطواف أحد، يعني الناس يطوفون وليس بينه وبينهم أحد، يعني معناه أنهم يطوفون بين يديه، يطوفون بين يديه. هذا هو الحديث. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعف الشيخ ناصر الألباني، وإسناده رجاله ثقات إلا كثير ابن المطلب فإنه قال عنه مقبول. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية، إسحاق بن مخلد ابن إبراهيم بن مخلد بن راهو المشهور بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا عيسى بن يونس وهو من أبي إسحاق السبيعي، حفيد أبو إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة، وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة هذا ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا لكثير ابن كثير الذي هو الحفيد حفيد المطلب يروي عن أبيه كثير لأن اسمه يطابق اسم أبيه, اسمه يوافق اسم أبيه كثير بن كثير, فكثير بن كثير ثقة حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه, وأما كثير ابن المطلب فهذا قال عنه مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني لم يخرج له البخاري من الذين خرجوا لابنه, لأن الذين خرجوا لهم الذين خرجوا لابنه بدون البخاري دون البخاري. يروي عن أبيه المطلب ابن أبي وداعة وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, حديثه أي المطلب عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال الرخصة في الصلاة خلف النائم. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرني يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه, فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ثم ورد النسائي حديث عائشة, ثم ورد النسائي
الرخصة في الصلاة خلف النائم,
هذه ترجمة هي الرخصة في الصلاة خلف النائم, الرخصة في الصلاة خلف النائم, والمقصود من ذلك أن الصلاة خلف النائم صحيحة وأنه لا بأس بها. وأورد في ذلك حديث عائشة الدال على هذه الترجمة, وهي أنه قالت أنه كان يصلي من الليل يعني تطوعا يصلي من الليل وأنا راقدة بين يديه معترضة يعني ممتدة يعني رجلها بين رجلها بين أمامه, فإذا أراد أن يوتر أمرها
أيقظني
فأوترت. فالنائم أو كونها نائمة مأخوذ من قوله راقدة ومن قوله أيقظني, من قولها أيقظني وأنا راقدة فإذا أراد أن يوتر أو قيقظني, فهذا يعني يفيد ما عقد له الترجمة وهو الصلاة خلف النائم أو وراء النائم, يعني النائم أمامه يصلي وهو يصلي. والحديث واضح الدلالة لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته معترضة نائمة, فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. والحديث يدل على أن الصلاة خلف النائم لا بأس بها, أن الصلاة خلف النائم لا بأس بها لدلالة هذا الحديث عليها. وفي ذلك أيضا تأكيد الوتر وتأكد الوتر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أيقظها لتوتر, لأن الوتر متأكد بخلاف صلاة الليل, ولكن الوتر هو آكد الفرائض آكد النوافل هو ركعة الفجر, ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتركهما لا في حضر ولا في سفر, الوتر هو ركعة الفجر.
أخبرنا عبيد الله
بن سعيد وهو السرخسي اليشكري وهو ثقة مأمون سني أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي, عن يحيى
نعم
عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه الكثير في الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن هشام
بن عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا في هذه الأسانيد. ويروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديثها عند أصحاب الكتب الستة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول: ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور؟
لا يجوز الإنسان أن يستعمل الملابس التي فيها صور في صلاته، لا يجوز له ذلك، وإنما تكون الملابس خالية من الصور، ولا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور.
مجرد الاستعمال بعض الأطفال عندهم
الأطفال الذين يعني هو أولا يعني الإنسان عندما يريد أن يشتري شيء لا صورة فيه، لا في الملابس ولا في غير الملابس، يعني الفرش وما إلى ذلك والبطاطين وما إلى ذلك، لأن فيها صور وشيء سليم من الصور، فالإنسان عندما يريد أن يشتري سليم من الصور، والشيء الذي في الصور يتركه ولا يقتنيه ولا يشتريه، لكن إذا ابتلي به يعني يمتهنه، يعني يستعمله في الامتهان. والصبيان ينبغي أن يعودوا على ما يكون عليه المكلفون، كما أنهم لا يلبسون الحرير، لا يجوز أن يلبس الحرير لأنه لا يجوز يعني لبسه للرجال، فالصغار مثل الكبار، ويعني كونهم صغار لا يسوغ أن يلبس الحرير حتى يشبوا وينشأوا على الابتعاد عن الأمور المحرمة ولا يقعوا فيها. وكذلك التي فيها صور أيضا لا يلبس الصبيان يلبسون الشيء الذي ما في صور، وما أكثر الشيء الذي هو سليم من المحذور فليترك ما فيه محذور ويتجه إلى ما هو سليم لا محذور فيه.
هذا السائل يقول: هل الحرم المكي والنبوي مستثنى من تحريم المرور بين يدي المصلي؟
ما نعلم شيء يدل على الاستثناء، أقول ما نعلم شيء يدل على الاستثناء، ولكن الضرورة يعني كما هو معلوم إذا وجدت الضرورة سواء في الحرمين أو في غيرهما، الضرورات التي لا بد منها فيسوغ للإنسان، لكن إذا وجد مندوحة عن المرور فإنه لا يمر، والضرورة ما كل يقول يعني يقول أنا بمر لأنها ضرورة، ضرورة مثل إنسان حاقب أو حاق يعني لو تأخر قليلا انطلق، فهو يعني هذه يعني هذا المحذور يعني يمكن أن يحصل منه المرور لأن لا يحصل هذا المحذور. أما إنسان بيذهب لحاجة أو يذهب لدكانه فبيذهب إلى بيته من غير أمر يقتضي فإنه ينتظر، والزحمة كما هو معلوم في بعض الأحيان تنفض بدقائق أو بعد دقائق، لكن الناس يستعجلون.
هذا السائل يقول: هل على من يرى بوجوب السترة أن يتقدم خطوات كثيرة أو قليلة ليأخذ السترة؟
الكثير ليس له أن يتقدم لأن هذا مشي كثير وليس الإنسان أن يأتي بذلك، لكن الشيء اليسير فله أن يمشي، لا بأس له أن يمشي يعني من أجل أن يصل إلى سترة، بأن يكون مثلا مسبوق ثم يفرغ الإمام ويعني ليس أمامه يعني صف، لأن إذا كان أمامه صف فالصف الذي أمامه سترة له، لكن إذا كان لم يكن أمامه شيء وكان أمام عمود قريبة يمكن أن يتقدم إليها، أما أن يمشي خطوات كثيرة فلا.
هذا يسأل عن حكم مرور الأطفال الصغار الذين هم دون التمييز بين يدي المصلي.
المرور يعني مطلقة، يعني الأطفال والحيوانات وكل شيء يمنع يعني بين يدي المصلي، لا يمر عليه أحد، حتى يعني حتى الدواب يعني الصغيرة أو الغنم الإنسان لا يتركها تمر بين يديه. يعني يمنعها يعني ينبهها يعني بيده بحيث يعني تذهب عنه. أما يعني ولا فرق في ذلك حتى ولا فرق بين الكبار والصغار حتى الصغار يمنعون.
هذا السائل يقول هل هذه العبارة على إطلاقها يقصد من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة؟
هذه قالها بعض العلماء أن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة يعني أنه محتج به وكما هو معلوم أن من خرج له الشيخان يعني إذا يعني شرط الشيخين يعني أن يوجد الحديث عن رجال هم رجال الشيخين أو رجال أحدهما فيكون صحيحا على شرطهما أو على شرط أحدهما لأن رجال هذا الإسناد رجالهما فيكون يقال أنه على شرطهما لكن يعني كما هو معلوم أن يعني بعضهم يعني احتجوا به متابعة وبعضهم احتجوا به استقلالا والذي يحتجون به متابعة لا يقال فيه أن ما ينفرد به أنه يكون يعني على أنه يكون مثل الذين انفردوا بالرواية دون أن يحتج بهم على سبيل المتابعة. لكن هذه تدل على عظم منزلة من خرج له الشيخان وكما قلت الحديث يكون صحيحا على شرطهما أي رجاله رجالهما مع باقي الشروط التي هي الاتصال وما إلى آخره.
السائل يقول ما صحة هذا الحديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟
هذا أقول هذا يعني لفظه يدل على يعني على فساد السحر. يؤمر بتعلمه كيف يجي الإسلام بالأمر بتعلم السحر أبدا السحر لا يتعلمه الإنسان ولا يعمل به.
هذا السائل يقول الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. والسؤال كيف يكون جوابكم عن هذا الحديث؟
الحديث يعني ممن أخذ يعني مثلا بهذا ثم أيضا استدلوا أيضا بالقياس أو على فعل النصارى في كونهم يعني يحتفلون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى فإذا نحن أولى بأن نحتفل به. هذا هو يعني هذا من الأسس التي بنوا عليها. والحديث الذي هو حديث يوم عاشوراء لا يدل على أن الإنسان أن الناس يحتفلون بالمولد لأن هذا صار سنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي سنه وهو الذي أمر ولو لم يفعل الناس ولم يفعل ذلك الرسول ما فعل الناس هذا لكن لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صار سنة. فهذا المولد لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكان سنة ولو أرشد إليه الرسول لكان سنة. أما كونه ما فعله وما فعله أصحابه وما فعله التابعون وما فعله أتباع التابعين وثلاثمائة سنة كاملة وزيادة تمضي دون أن يوجد للميلاد للاحتفال بالميلاد ذكر ودون أن يتحدث عنه متحدث ودون أن يذكره أحد. الكتب السابقة التي كانت قبل يعني ما يوجد فيها ذكر المولد. المولد جاء بعدما أحدث العبوديون جاء ذكره وذكر الكلام فيه ويفعل ما يفعل إلى آخره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. فهؤلاء حصل بفعلهم تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي هو ذم، يعني هذا الرسول قاله في معرض الذم وليس في معرض المدح. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقال يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن من القوم إلا إياه، النصارى لهم مولد أيضا نحن لنا مولد. هكذا هذه الحجة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني تحقق بفعلهم هذا المحرم أن وقعوا في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الذم، الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الذم لمتابعة اليهود والنصارى. لكن الشيء الذي تأتي السنة بإقراره وبفعله مما هو يعني موجود عند النصارى صار سنة
يزيل على ضرب عيسى الفخر يزيل على فقة من ندعى مع نصرتها أو يهد نصر ما يستطيع وهم تلاذي الجرح أو أداعا أو لا به العسد أو لا عن ملك يزال في ولا فهو عجب يزال في ولا فهو عجب كان نقفات أهل خادمة نت اللي بعيد النصر نت إيه فرج خلاب النع بالسبب النع جزء أولد فلا أهور التيئ إيه لنع إذا حلت أهل عجي إيه مولك لأول مسك وناس من الزفر عن نعي في عجل فتحنر وفي عجل فتحنر والعظمة من أول اعترف فتحنر أن أرم إسان نرم ولوك
فما عاد إلى ذلك. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، يعني أنه يداوم عليه. ولما رأى الناس تتابعوا وصلوا بصلاته فقال أكلفوا من العمل لما تطيقون، يعني افعلوا ما تطيقون وأتوا من العمل لما تطيقون. وكون الإنسان يعمل الشيء الذي يطيقه ويداوم عليه أولى له من أن يقدم على شيء ويكثر منه في وقت من الأوقات ثم يهمل في بقية الأوقات. فإنه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا ليس المقصود منه أن الله تعالى يمل إذا مل الناس، فإن الله تعالى لا يوصف بالملل، ولكنه لا يمل وإن ملوا، يعني لا يمل وإن حصل منهم الملل، يعني حتى أن حصل منهم الملل فهو لا يمل، حتى أن حصل منهم الملل فإنه لا يمل، والله عز وجل لا يوصف بالملل. وهنا نفي صفة الملل عنه عز وجل، أن الله لا يمل. و فأرشدهم إلى أن يفعلوا ما يطيقون، وأن أكثرهم العمل مطلوب ولا بأس به، لكن إذا كان هذا العمل يؤدي إلى انقطاع ويؤدي إلى حصول مشقة، يعني يجعل الإنسان يكسل ولا يستمر، فإن هذا غيره خير منه. ذلك الذي هو خير منه العمل الذي يداوم عليه ولو كان قليلا. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى قوله وإن أحب العمل إلى الله ما أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فما يداوم عليه الإنسان وإن كان قليلا فهو يعني يجعله على صلة بالله عز وجل دائما، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ثم يهمل في كثير من الأوقات. الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ويهمل قد يأتيه الموت في حال إهماله. والإنسان الذي يداوم على شيء أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة، يأتيه وهو مستمر على شيء. ثم عند القليل الدائم يكون كثيرا، القليل الدائم يكون كثيرا، ولو كان قليلا لكن دائم يكون كثير، بخلاف الكثير يكون في وقت من الأوقات ثم يحصل الملل فيترك الإنسان القليل والكثير ويضيع الإنسان القليل والكثير. بل الإنسان يحرص على أن يكون له عمل دائم وإن كان قليلا، ولا يكون همه أن يكثر من العمل في وقت من الأوقات ثم يهمل ويغفل في أوقات كثيرة. وقد ذكر عن عن بعض السلف أنه قيل له إن أناسا يجتهدون في رمضان، إن أناسا يجتهدون في رمضان، وإذا خرج رمضان تركوا. فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم رمضان موسم من مواسم الآخرة ويشتغل فيه بالعبادة ويزاد في صلاة التراويح وفيه تهجد في رمضان يعني في العشر الأواخر وانتظار ليلة القدر، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون بعد رمضان ما له علاقة في العبادة ولا يعني يشتغل في النوافل، بل على الإنسان أن يكون له نوافل يداوم عليها ويستمر عليها ولو كانت قليلة، فإن القليل مع الدوام يكون كثيرا، القليل مع الدوام يكون كثيرا، والكثير مع الإهمال والتضييع يتلاشى ويضمحل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أحب العمل إلى الله ما أدومه وإن قل، وإن قل يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تقطع عنه. ثم أيضا هذا يدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب ما شاء من الأعمال ومن شاء من الأشخاص، ومن فهو من صفاته المحبة، والمحبة صفة من صفاته كغيرها من الصفات، صفات الله عز وجل على ما يليق به دون أن تؤول ودون أن تصرف عما تدل عليه إلى معاني أخرى لا تدل عليها. فالصفات كلها من باب واحد، الكل كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تأويل، وإنما إثبات لا تعطيل معه ولا تأويل، ومع الإثبات لا تشبيه ولا تكييف، بل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الصفات جميعا، كلها من باب واحد، يقال في الذات ما يقال في الصفات ما يقال في الذات. فكما تثبت لله عز وجل الذات ولا يعلم كنها، فتثبت كل الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ولا يعلم كنها. فالصفات كلها من باب واحد، يقال في بعضها ما يقال في بعض الآخر، ويقال فيها ما يقال في الصفات، ولا يتكلف الاشتغال بها في تأويلها وفي تفسيرها بأمور لا تدل عليها بحجة أن الإثبات أنه يقصد التشبيه. أبدا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، هناك إثبات مع تنزيه وهناك إثبات مع تشبيه، والإثبات مع التشبيه هو الباطل الذي لا شك فيه، والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه، الإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه. والله تعالى جمع بين الإثبات والتنزيه فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، ولا يلزم من إثبات الصفة المشابهة للمخلوق أبدا، لأن بعض الناس يتصور أنه لو أثبت للزمت المماثلة ولزمت المشابهة، لأنه ما تصور الإثبات إلا على ما هو مشاهد المخلوقين، ما تصور الصفة إلا على ما هو مشاهد، وهذا من أكبر الغرض، وهذا من أبطل الباطل، هذا تشبيه وهذا التشبيه أو تصور التشبيه أدى إلى التعطيل. لكن الإنسان إذا أثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بكماله وجلاله دون تشبيه له بخلقه ودون تعطيل لصفاته ودون تأويل لها وصرف لها عما تدل عليه إلى ما لا تدل عليه، إذا أثبت فهذا هو الإثبات مع التنزيه. والإثبات مع التنزيه ذكره الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وسمع بصير، فجمع فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كسمعنا وبصر لا كأبصارنا ووجه لا كوجوهنا ويدين لا كأيدينا، كل ما ثبت في كتاب السنة نثبته لكن مع نفي المشابهة ونفي التكييف ونفي التعطيل ونفي التأويل. هذا هو الواجب وهذا هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهم خير القرون وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أخبرنا قتيبة
لا البقية
بقية الحديث
أدوم هو ينقلش بعدها
قال ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له
ثم ترك مصلاه ذلك يعني ذلك المكان الذي احتجر فيه ووضع فيه الحصير الذي يعتبر حاجز فما عاد إليه، لأنه يعني حتى لا يتابعه الناس في ذلك فيحصل لهم ما يشق عليهم فينالهم بذلك مشقة. أيوة.
قال وكان إذا عمل عمل أثبته
وكان إذا عمل عمل أثبته، كان عليه السلام يعني إذا عمل عمل أثبته يداوم عليه ولا يتركه، وإذا فاته قضاه كما حصل في الاعتكاف، لأن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان وحصل أن تتابع نساؤه ثم أنه ترك الاعتكاف ولكنه قضى ذلك في شوال، قضى ذلك في شوال، ولما فاتته ركعة الظهر ركعتين بعد الظهر لكونه شغل في يوم من الأيام حتى جاء وقت العصر قام وقضاه بعد الصلاة ثم داوم على ذلك، لأنه كان إذا عمل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا قتيبة
قلنا سيخبرنا قتيبة، قتيبة هو من جميل بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا
الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها والمكثر من الحديث، مكثر من الحديث وكذلك مشهور بالفقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، محمد بن عجلان المدني وهو ثقة وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
سعيد المقبري،
عن سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد، اسم أبيه كيسان وهو مشهور بأبي سعيد، ولهذا يقال سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد واسم أبيه كيسان، واسم أبيه كيسان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين المحدثين الفقهاء، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة أبو سلمة هذا، يعني كما ذكرت مرارا ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر من عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة من عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أبصرني شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان.
النسائي رحمه الله عقد الكتاب وهو كتاب القبلة كتاب القبلة كتاب القبلة كتاب القبلة وأورد فيها حديث فيها الاستقبال أو يكون شيء في القبلة أو شيء يكون يعني يكون في قبلة الإنسان وأمام الإنسان. ثم إنه لما فرغ منها أتى بعدها بأحاديث لا تتعلق بالقبلة ولكنها تتعلق بستر العورة وتتعلق باللباس في الصلاة وهي ليست داخلة في القبلة ولا دخل لها في القبلة ولكنها تتعلق بشرط من شروط الصلاة الذي هو ستر العورة كما أن القبلة واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة ومن شروطها أيضا ستر العورة كل إنسان يصلي هو مستر العورة ويكون لابسا يعني ما يستر عورته. فذكر النسائي رحمه الله تبعا لحديث حديث متعلقة بالقبلة التي هي شرط من شروط الصلاة أي استقبالها أحاديث تتعلق بستر العورة وهي شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة. فأورد أحاديث تتعلق باللباس سواء كان ذلك اللباس يتعلق بالجسد أو يتعلق ببعض الجسد كالخفين والنعلين الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين لأن هذا كله من اللباس يعتبر كله من اللباس. فأورد يعني اللباس الذي يكون في الصلاة سواء يكون للجسد كله أو لشيء من الجسد أو يلبس في بعض أجزاء الجسد كالرجلين. أورد فيه الترجمة وهي الصلاة في الثوب الواحد يعني أن ذلك سائر كون إنسان يصلي في ثوب لكن ذلك الثوب يكون ساترا لا يكون شفافا ولا يكون غير ساتر بل يكون ساترا للعورة وكافيا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل أرد فيه النسائي حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد قال أول كلكم ثوبان يعني إنكار على هذا السؤال يعني إنها لا إشكال فيه ولا ريب فيه كل إنسان يصلي وما كله يستطيع أنه يصلي بثوبين وأنه يلبس ثوبين وأن يكون على جسده ثوبين وهو يصلي يعني هذا ما كله يستطيع. ولهذا فإن الأمر في الصلاة أو مثل هذا السؤال يعني لا وجه له لأن هذا هو الواقع وهذا هو الذي يحصل للناس. لكن كل إنسان يصلي وعليه ثوبان لا شك أنه أولى يعني من ناحية كمال الستر وكمال التحرز من انكشاف العورة ومن بدو العورة. لكن كونه يعني يكون هناك تردد في الثوب الواحد لا يتردد فيه ولا مانع منه. ولهذا قال أول كلكم ثوبان ما كل يستطيع أن يعني يصلي في ثوبين يكفي الصلاة في ثوب واحد. ولهذا أجاب بهذا السؤال الذي فيه إنكار ودلالة على أن ما كل يستطيع أن يملك ثوبين وأن تكون الصلاة في ثوبين بل الصلاة في ثوب واحد هو الغالب عليهم في ذلك الزمان. يعني يكون الإنسان يعني يجد يعني ثوب يواري عورته ويجد شيء يواري به عورته ويستر به جسده إن هذا هو المعروف عنهم. فصلاة الثوب الواحد سائغة لا بأس بها لكن لا يكون شفافا ولا يكون مبديا للعورة بل يكون لا تبدو معه العورة بل يكون ساترة. والمراد بالثوب كما قلت ليس المقصود منه القميص المخيط الذي يعني له أكمام وله جيب وإنما القطعة من القماش قال لها ثوب. والذي في حديث عائشة الذي مر أولا يعني لها ثوب يعني قطعة من القماش. ولهذا الإنسان يكون يلتف، واحد يلتف به، يلتف به التفافا، يلتف به التفافا، هذا هو الثوب.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا،
عن مالك،
عن مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله حارث بن شهاب أحد المحدثين المكثرين وأحد الفقهاء المشهورين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب،
عن سعيد المسيب وهو أحد الثقات في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم قريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له المكثر من رواية حديثه، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وهو أكثر والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث أكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
ثم أورد النسائي حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فأورد فيه حديث عمر ابن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة، يعني في بيت أمه، يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني ملتفا به واضعا أطرافه على عاتقيه، واضعا أطرافه وهو كما قلت قطعة قماش، الثوب قطعة قماش، هذا هو المراد بالثوب، يعني وضع أطرافه، يعني لفه على نفسه وضع أطرافه على عاتقيه، يعني فهو دال على ما ترجم له المصنف من الصلاة في الثوب الواحد، فهذا من فعله وذاك من قوله، يعني لما سأله قال هل يصلي الواحد رجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، هل في الثوب الواحد؟ قال أول كلكم ثوبان، يعني ما كل يستطيع أن يملك ثوبين، فالحديثان دالان على صلاة في الثوب الواحد، أحدهما من فعله والثاني الأول من فعل قوله والثاني من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقولنا سيخبرنا قتيبة عن مالك وهو مثل الإسناد الذي قبل هذا، عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة الذين تكرر ذكرهم، ويروي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة، يروي عن عمر بن أبي سلمة، يروي عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام ابن زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول بعض طلبة العلم هداهم الله يحكمون على ابن حجر بأنه مبتدع ويقولون بترك الترحم عليه للزجر.
هؤلاء الذين يتكلمون في ابن حجر ويقولون انه لا يترحم عليه، وكذلك ايضا يعني قد ينصحون بعدم استعمال كتبه، هؤلاء ضارون لانفسهم وحارمون لأنفسهم، وهم قطاع طريق العلم، هم قطاع الطريق إلى العلم النافع وإلى الخير الكثير، يعني يبرون أنفسهم ويسعون إلى إضرار غيرهم. فهؤلاء الواجب عليهم أن يتنبهوا لما وقعوا فيه من البلاء، وكل مسلم يترحم عليه، كل مسلم يترحم عليه، وأهل لأن يدعى له بالرحمة والمغفرة. ولكن هذا من التطرف، وهذا من الجفاء، وهذا من الغلو، من الغلو ومن الجفاء، يعني من الغلو يعني في الـ في 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 التطرف، ثم أيضا من الجفاء في حق العلماء الذين لهم جهود عظيمة ولهم علم عظيم وخلفوا كتبا عظيمة لا يستغني عنها طالب العلم ولا يستغني عنها طلبة العلم. ومن المعلوم أن ابن حجر رحمه الله منذ زمنه وإلى يومنا هذا العلماء يعولون على كتبه ويستفيدون من كتبه، فكتاب بلوغ المرام يحفظ طلاب العلم، كتاب بلوغ المرام يحفظ طلاب العلم الكبار، طلاب العلم الكبار الذين ليسوا مثل هؤلاء الذين يعني نبتوا وصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا ينبغي أن يتكلموا به. كتابه بلوغ المرام يحفظ طلاب العلم يعني فيما مضى وحتى الآن، يعني بعض الطلبة يعني يشتغلون بحفظه ولا يستغنون عن ذلك الكتاب، ولا يستغني عن ذلك الكتاب أحد. وكذلك كتاب فتح الباري، هذا كتاب واسع، كتاب عظيم، فيه العلم العظيم وفيه العلم الواسع، فيه الفقه وفيه الحديث وفيه المصطلح وفيه الكلام في الرجال، وفيه خدمة صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب وخير كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ما خدم هذا الكتاب أحد مثل ما خدمه ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فالواجب على أولئك أن يتنبهوا لما وقعوا فيه من البلاء، وإذا كان حصل من خطأ في بعض المسائل في العقيدة خلاص يقضى عليه، يقضى عليه، ويعني لا يترحم عليه. ولا ما زال العلماء منذ زمان إلى هذا الزمان يعني يستفيدون من كتبه، وأي كتاب قل أن ترى كتابا ألف بعده إلا وهو يعدو إليه، أحيانا يقول حافظ وأحيانا يقول حافظ ابن حجر، حتى صار الحافظ علما عليه ولقبا عليه، يعني الحافظ هكذا عندما يقول قال الحافظ يقصدنا بذلك ابن حجر. فيعني جهوده العظيمة، هذا الرجل عمل أعمالا عظيمة، لا يزال الناس من قديم الزمان من زمنه يستفيدون من علمه ويترحمون عليه. أما هؤلاء فإنهم يسعون إلى إضرار أنفسهم، وأيضا يعملون إلى إضرار الآخرين وإلى أن يوقعوا الآخرين فيما وقعوا فيه من البلاء ومن الـ 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 الأقدام على أمر منكر. لو كان كل إنسان يخطي ما يستفاد من علمه لا يستفاد منه لا قضي على كثير من الكتب وتخلص منها، لكن هذا العمل وهذا الكلام هذا شأن أو هذا عمل الإنسان النوابت الذين لا يعني لا علم لهم ولا معرفة لهم، وعلماء الأمة منذ زمن ابن حجر وحتى الآن يعنون بكتب ابن حجر ويستفيدون من كتب ابن حجر ولا يستغنون عن كتب ابن حجر. ولهذا لا ينبغي يعني من سمع كلام مثل هؤلاء عليه أن يعني ينصحهم وأن يحذرهم من مغبة ما هم فيه. وهؤلاء يعني اللي يتكلمون ابن حجر يعني لابد وأن ينتقلوا بعد ذلك إلى غير ابن حجر، يعني المسألة خطوة خطوة، ما هي يعني هذا يعني يمكن بداية الشر وبداية البلاء لهؤلاء المساكين. يعني الواجب عليهم أن يحذروا وأن يعرفوا أنهم ابتلوا بلاء، عليهم أن يسألوا الله عز وجل يخلصهم من هذا البلاء. والشخص إذا أخطأ في مسائل في العقيدة أو في غيرها لا لا يعني يقضى عليه, يقضى عليه ولا يستفاد من علمه أبدا. هذا كلام من يسعى إلى إضرار نفسه وإلى إضرار غيره. وأقول أن هؤلاء قطاع طريق العلم يعني يريدون أن يحولوا بين الناس وبين العلم النافع, يريدون أن يحولوا بين الناس وبين الكتب النافعة التي خدمت السنة وخدمت أهل السنة. وإن كان عندهم أخطاء, عندها أخطاء, لكن صوابه الكثير وعلمه العظيم. هذا الخطأ مغمور, الإنسان يتنبه له ولا يتابع عليه, والخير الكثير الذي فيه يأخذه منه ويتابعه عليه ويستفيد منه. وهذا قطع طريق العلم, هذا هؤلاء قطاع طريق العلم, هؤلاء قطاع طريق العلم.
السائل يقول هل يجوز إثبات صفة الشخص لله سبحانه؟
الواجب أنه لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه, لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. وكلمة شخص ما نعلم ثبوته, جاءت في الحديث لا شخص أغير من الله, لا شخص أغير من الله يعني لا أحد أغير من الله, يعني لا أحد أغير من الله, هذا هو المقصود بها, لا شخص أغير من الله يعني لا أحد أغير من الله. فإطلاق يعني الشخص عليها وأن من صفاته الشخص ما هناك ما يدل عليه. والحديث الصحيح الذي ورد لا شخص غير من الله يعني لا أحد غير من الله, يعني هذا نفي, يعني كون أحد يكون أغير من الله عز وجل, يثبت صفة الغيرة من هذا الحديث لله عز وجل. لكن كلمة الشخص ما يعني يدل على إثباتها لله, وإن مقصود يعني لا أحد أغير من الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الجمعة الموافق 10 ليلة 11 من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الصلاة في قميص واحد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا العفاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص, أفأصلي فيه؟ قال: وزره عليك ولو بشوكة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول النسائي رحمه الله: الصلاة في القميص الواحد. المقصود من الترجمة بيان جواز الصلاة في القميص الواحد, وأنها مثل الثوب الذي هو يلفه على نفسه ويصلي فيه, فكذلك القميص الذي يكون مخيطا على مقدار الجسد يكون له أكمام وله جيب, فإنه يصلى فيه ولو لم يكن معه لباس آخر. وقد أورد النسائي فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصيد وليس عليه إلا قميص واحد أبي يصلي فيه, فقال له: وزره ولو بشوكة, يعني وصلي فيه, يعني المقصود انه يزر جيبه, يزر جيبه حتى لا تنكشف عورته وحتى لا تبدو عورته من جيبه اذا كان مفتوحا, لانه ليس عليه زار ولا سراويل, لانه ليس عليه زار ولا سراويل, فإذا لم يكن مزرورا أي جيبه فإنه تبدو عورته وتنكشف عورته. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصلي فيه ولكنه يزره، ولو لم يجد ما يزره به إلا شوكة يزره بها يربط بين أطراف جيبه حتى لا تبدو عورته وحتى لا تظهر عورته. والقميص كما ذكرت هو ما يخاط على مقدار الجسد، على مقدار الجسد دون الرأس، وله أكمام وجيب. وقد جاء في حديث الإحرام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يلبس القمص وهو ما يخاط على مقدار الجسد، وهو ما يخاط على مقدار الجسد لا يلبسه المحرم، هذا هو القميص. لكن إذا كان ليس عليه إلا هو وليس عليه زر ولا سراويل فإنه يزره بأي شيء ولو كان ذلك بشوكة حتى لا تبدو عورته، حتى لا تبدو عورته من جيبه. يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم. وأول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا. وكثيرا ما يأتي ذكر قتيبة في شيوخ النسائي لأنه مكثر من الرواية عنه.
حدثنا العطاف،
حدثنا العطاف وهو ابن خالد، العطاف بن خالد وهو صدوق يهم، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
القدر أو في المراسيل، في القدر أو في المراسيل
أبو داود، لا أبو داود في القدر، نعم أبو داود في القدر خرج له في كتاب القدر، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي، يعني لم يخرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه، وكذلك لم يخرج له أبو داود في السنن ولا البخاري في الصحيح ولا مسلم.
عن موسى بن إبراهيم،
عن موسى ابن إبراهيم إشكال عنه،
موسى بن إبراهيم مقبول عنه،
مقبول أبو داود النسائي،
أبو داود النسائي
مقبول أخرج له أبو داود والنسائي، لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه ولا الشيخان.
عن سلمة بن الأكوع،
عن سلمة بن الأكوع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الصلاة في الإزار. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
ثم ورد النسائي هذا الكلام وهي الصلاة في الإزار، وقد أورد فيه حديث
سهل،
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان، فقيل للرجال لا ترفعن رؤوسكم حتى يستوي رؤوسكن، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وذلك أنهم كانوا عليهم أزر ضيقة عاقدينها ولضيقها قد تنكشف عند سجودهم أو يبدو شيء من عورتهم. فأمرت النساء اللاتي يصلين وراءهم ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعدما يستقر الرجال جلوسا، يعني أنهن يتأخرن في القيام من السجود عن الرجال بحيث لا يحصل رؤيتهن لعورات أحد من الرجال الذين أمامهن. وهذا يدل، وهذا اللباس الذي عليهم وهو الأزر بهذا الوصف إنما كان لقلة اليد وعدم القدرة على لبس ما هو كاف وما فيه الستر التام، فكانوا قليلي ذات اليد، ولهذا يكون هذا لباسهم في بعض الأحيان لأن هذا هو الذي يقدرون عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو دال على الصلاة في الإزار، دال على الصلاة في الإزار. وهذا إذا لم يجد الإنسان يعني شيء آخر سواه، ولكنه إذا وجد شيء معه فإنه يضيفه إليه كالقميص أو الرداء الذي يغطي بقية يغطي أعلى الجسد. أما إذا لم يستطع إلا الإزار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيه ذلك. لكن إذا كان قادرا على ما هو أكثر من هذا فإن عليه أن يضيفه إليه. وقد جاءت السنة كما في الحديث الذي سيأتي أنه لا يصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني معناه أنه يكون على العاتق منه شيء، ولكنه إذا كان لا يستطيع أو لا يكفي فيستر العورة وهي من السرة إلى الركبة، وما عدا ذلك فإنه معفو عنه لا يكلف الله نفسا لا وسعا. أما إذا كان الإنسان قادرا فإنه لا يكتفي بالإزار وإنما يضيف إليه ما يستر أعلى الجسد، كأن يكون عليه ثوب آخر أو رداء يلتحف به يعني فوق الإزار، أو يكون عليه قميص.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وثقة مأمون سني، وصف بأنه سني لأنه أبر السنة في بلده، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي، ولم يخرج له أصحاب السنن الباقون الذين هم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
حدثنا يحيى
وهو ابن سعيد القطان المحدث الناقد المكثر من الرواية والمعروف بكثرة الكلام في الرجال في الجرح والتعديل، وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عندما ذكره قال إنه إذا اتفق هو عبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني بذلك أنهما مصيبان وأنهما أصابا الهدف وأن كلامهما حجة وأن كلامهما عمدة يعول عليه لأنهما لا يكادان يخطئان فيما يقولانه في الشخص في جرحه إذا اجتمع على ذلك. وحديث يحيى بن سعيد القطان أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان؟
نعم.
عن من؟
عن أبو حازم. عن أبي حازم.
عن سفيان، وسفيان يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري، لأن يحيى القطان روى عن السفيانين، والسفيانان روى عن أبي حازم ابن دينار، فكل منهما محتمل، والترجيح أو تمييز أحدهما لا يظهر لي أيهما المراد، لأن يحيى بن سعيد القطان بصري وسفيان الثوري من الكوفة، وسفيان بن عيينة من مكة، وأبو حازم مدني، وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي. فكل واحد واحد منهما يعني بالنسبة لأحد الشيخ للتلميذ أو الشيخ كان قريبا من بلده، لأن البصرة قريبة من الكوفة، ومكة قريبة ومدينة قريبة من مكة، فلا ندري أي الاثنين. لكن الإهمال إذا كان في الشخص وكان دائرا بين شخصين وهما ثقتان، فسواء عرف أو عرف أحدهما ميز أحدهما وعرف أو لم يعرف، لأن الإسناد دائر على ثقة، فهو إن كان هذا أو هذا فالإسناد صحيح ولا إشكال فيه، ولو لم يعرف أيهما. وإنما المحذور فيما إذا كان الأمر محتملا لاثنين أن يكون أحدهما ثقة والثاني ضعيفة، لأن هذا هو الذي يؤثر فيه اللبس والاحتمال. أما إذا كان الاثنان المحتملان يعني في لم يميز أحدهما، فإنه لا يؤثر الجهالة، جهالة أي منهما أو تعيين واحد منهما، لأن الإسناد دائر على ثقة، فسواء يكون الثوري أو يكون ابن عيينة كل منهما حجة وكل منهما عمدة وكل منهما يعول على حديثه. وكما ذكرت في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان روى عن سفيان السفيانين، وفي ترجمة أبي حازم بن دينار روى عن السفيانان، فتعيين أحدهما ما لا أدري أيهما، لكن الجهل بذلك لا يؤثر، لأن أي واحد منهما ثقة فيكفي أن يكون عن واحد منهما ولو لم يعلم شخصه وعينه.
حدثني أبو حازم،
حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن سعد،
عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو العباس. وقد ذكرت فيما مضى أنه ذكر بعض العلماء أنه لا يعرف في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا هذين، وهما أو سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنهما هما اللذان يكنيان بهذه الكنية وهي أبو العباس. وسهل بن سعد الساعدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم.